عندما تسقط الأقنعة لابد أن تظهر الحقيقة. عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرحب بكم سامعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عندما تسقط الأقنعة. في الحقيقة في الأسبوع الماضي كان أبرز موضوع أثير إعلاميا هو موضوع الاغتصاب الذي حصل لبنت الخوخة. سأتناول لكم في هذه الفقرة تقرير نزل في موقع يمنات، ولكن بعد هذا الفاصل.
عندما تسقط الأقنعة،
كشف قناع العدوان الذي جاء تحت مسمى إعادة الأمل لهذا الشعب. معلومات حصرية عن عمليات تحرش قام بها جنود سودانيين في ضواحي الخوخة أثارت قضية اغتصاب فتاة في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد موجة غضب واسعة في أواسط اليمنيين، بعد تأكيد ناشطين من مديرية الخوخة صحة الواقعة. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد ناشطي مديرية الخوخة يؤكد فيها صحة هذه الواقعة. وضعت الحادثة حكومة هادي في موقف محرج، والتي لم تعلق على الحادثة حتى وقت كتابة هذا الخبر، وهو ما زاد من الغضب الشعبي على الحكومة التي بات أمرها بيد التحالف السعودي. ومثلما صمتت حكومة هادي، صمت التحالف السعودي الأمريكي وقيادة القوات السودانية. تؤكد معلومات أن قيادة التحالف في عدن أبلغت بالحادثة، غير أنها لم تولي الأمر أي اهتمام ولم تكلف نفسها حتى بتشكيل لجنة تحقيق. الجاني لا يزال طليقا. تقول مصادر محلية مطلعة أن الجندي السوداني ما يزال في فكرة القوات السودانية في مدينة الخوخة، ولم يتم حتى استدعائه من قبل القيادة هناك التي يديرها ضباط إماراتيون، يعني لم يكلفوا نفسهم حتى باستدعاء ذلك الجندي والتحقيق معهم. وتعيد واقعة الاغتصاب التي وقعت جنوب غرب معسكر أبي موسى الأشعري في ضواحي مدينة الخوخة لحادثة مماثلة تحدث عنها ناشدون العام الماضي في مدينة المخاء الساحلية غرب محافظة تعز، وقام بها أيضا جندي سوداني. حدثت الاغتصاب التي وقعت في المخاء العام الماضي تمت قرب المدينة السكنية لعمال الكهرباء التي حولت إلى ثكنة للقوات السودانية بحسب ما أفاد الناشطون حينها. حادثة المخاء كحادثة الخوخة لم تلقى أي اهتمام من قبل حكومة هادي وقيادة التحالف السعودي، غير أن حادثة الخوخة تحولت إلى قضية رأي عام حشرت من سعوا في البداية لنفي الحادثة في زاوية ضيقة وألجمتهم عن الحديث في واقعة كهذه تمس العرض والشرف. حيث تفيد معلومات أن هناك العشرات من قضايا التحرش التي يقوم بها جنود السودانيين في مدينة الخوخة منذ نقل تلك القوات إلى مدينة الخوخة، خاصة أن فكنتها تقع قرب تجمعات ريفية وقريبة من مزارع تعمل فيها أسر تقطن تلك المزارع. وبحسب المعلومات يقوم جنود سودانيون بشكل شبه يومي بالخروج من تكنتهم في معسكر أبي موسى الأشعري باتجاه المزارع المجاورة لغرض التنزه. يقومون بمضايقة الفتيات التي يعملن في تلك المزارع، وتشير المعلومات أن عملية التحرش بالفتيات في تلك المزارع قام بها جنود سودانيين سبقت واقعة الاغتصاب، ما جعل كثير من الفتيات يحجمن عن مغادرة منازلهن خوفا من تحرش الجنود السودانيين. وهناك ضغوط على أسرة الضحية، حيث يؤكد مصدر محلي لموقع يمنات أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب نقلت إلى أحد مشافي عدن وسط تكتم شديد، ومنعت أسرتها من الإدلاء بمعلومات حول الواقعة. وأوضح المصدر أنه لم يتمكن ناشطون حقوقيين من الاتصال بأسرة الفتاة التي صارت جوالاتهم مغلقة، فيما يمتنع مقربون منهم من الحديث ويرفضوا حتى فتح باب النقاش في تلك الواقعة. من هم الجنود السودانيين؟ حيث حصل نفس الموقع على معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن الجنود السودانيين الذين يتواجدون في الخوخة ينتمون لفرقة عسكرية في الجيش السوداني سبق أن شاركت في معارك دارفور، مشيرة إلى أن هذه الفرقة كانت من ضمن ميليشيات الجانجويد التي شكلها البشير للقتال في دارفور قبل أن يتم ضمها للجيش السوداني. تتهم هذه القوات ممارسة عمليات الاغتصاب أو الإعدامات في إقليم دارفور. تداولت وسائل إعلام حينها على نطاق واسع، وعلى إثرها أصبح الرئيس السوداني عمر البشير مطلوبا للمحكمة عبر الإنتربول الدولي. وتؤكد المعلومات أن القوة السودانية التي تعمل في الخوخة وفي المخا في الساحل الغربي هي من قوات الجنجويد التي تم تجميعها في معسكر يقع في منطقة شبمات بمحافظة الخرطوم بحري، وضمها لفرقة عسكرية تعرف بالفرقة المحمولة جوا، وهذا المعسكر استخدم أثناء معارك دارفور في تجميع ميليشيات الجنجويد. أنا أقول أنه في الجنوب بحسب مصادر أمنية لتعليق هنا، أنه بحسب مصادر أمنية بعد أن أثيرت هذه القضية، بحسب مصادر أمنية فالبحث الجنائي بمدينة عدن تلقى أكثر من 443 بلاغ اغتصاب قامت بها قوات من السودانيين والإماراتيين. طبعا هذه الإحصائية لم تظهر هذه الإحصائية إلا بعد التفاعل مع قضية بنت الخوخة وبعد إثارة هذه القضية، وما خفي كان أعظم. تخيلوا معي 443 بلاغ ولم يحرك فيهم وفي غيرتهم شيء، هذا لم يظهر الرقم إلا بعد أن أثيرت قضية بنت الخوخة. هم يريدون أن يتأقلم ويتعود المجتمع على مثل هكذا قضايا، وتصبح في نظرهم قضية طبيعية روتينية لا تؤثر في النفوس وكأنها أمر اعتيادي. ولهذا وجدنا بعض من قد سلبت منهم الغيرة والحمية والنخوة دون أن يشعروا، وجدناهم يستغربون لماذا أثرنا قضية الاغتصاب، لماذا هذا الصخب الشعبي. وتجد البعض يقولون بكل برود يا أخي ما فيش مشكلة، هذه ليست أول قضية، هؤلاء وقعوا ضحايا الحرب الناعمة وانتزعت منهم المروءة ودجنوا أن هذا أمر اعتيادي ولم يقرأوا تاريخ الاغتصابات عبر التاريخ، وهي تثبت أن جرائم الاغتصابات ما تحصل إلا لغرض الإذلال والاستعباد أكثر مما هي الإشباع الغرائز. تاريخ جرائم الاغتصابات التي قام بها الجنود الأمريكيين بحق مئات آلاف النساء العراقيات تاريخ معروف وموثق، بعضه لأنه مجتمع يخاف أيضا الفضيحة والعار ولا يبلغون عن كل الجرائم المرتكبة بحق بناتهم مثل ما هذا الشيء الآن حاصل عندنا. الشهيد القائد سلام الله عليه الشهيد حسين كان أول تحركه ودعوته لمواجهة قوى الاستكبار في العالم المتمثلة بأمريكا وإسرائيل بعد حادث البرجين المفتعلة في 2001 في أمريكا، وبعد دخول أمريكا العراق وارتكابها أبشع الجرائم هناك بما فيها جرائم سجن أبو غريب. وسأحكي لكم في هذه الفقرة جزءا صغيرا من جرائم الاغتصابات في العراق التي تم توثيقها، ليدرك المستمع أن الشرف غالي وأن الموت أهول من العيش بذل، وأن اليمني الأصيل معروف بأنه غيور جدا على عرضه وأنه يموت دون عرضه، فكيف إذا جاء أجنبي ليدنس أرضي وينتهك عرضي هل أصمت وأقول لا يهمني، هل غاز أبقى والراتب أبقى لو يحصل ما حصل، هل تقبل على نفسك أن تبيع نفسك وشرفك وعرضك في مقابل الحصول على الغاز وعلى الراتب، هل تعتقد أن الاحتلال المغتصب سيجعلك تعيش في حياة رفاهية إذا أنت تنازلت وقدمت نفسك وأرخصتها لهم؟ الجنوب نموذجا، هل حصلوا على كل سبل العيش الكريم بعد ترحيبهم بالمحتل الغازي والإماراتي؟ بعد تلك جرائم الاغتصابات التي حصلت في الجنوب، بعد انتهاك أرضهم وعرضهم وسلب ثرواتهم، هل حصلوا على الحرية المنشودة؟ المظاهرات الآن لا تزال تطالب توفير الرواتب. الجنوب شاهد والتاريخ شاهد على أن أي احتلال لم يوفر الحياة الكريمة لأي شعب احتله. سأعود لكم بعد هذا الفاصل لأقرأ لكم جزء اخترته لكم من بعض جرائم الاغتصابات التي حصلت في العراق. عدت إليكم مجددا وأقرأ لكم الآن هذا التقرير الذي اخترته لكم من خيمة في مخيمة تكية. تضل فتاة وخلفها يعلو صراخ أمها، تتجاهل الفتاة الصراخ حتى تلحق بها أمها وتمسكها من غطاء شعر رأسها وتجرها إلى داخل الخيمة. هكذا كان حال وفاء البالغة من العمر 16 عاما خلال سنتين ماضيتين، إذ منعت هي وغيرها من الكثير من النازحات الخروج من خيامهن خوفا من تعرضهن لاعتداءات وتحرشات جنسية. هناك مذكرات للجندي أمريكي، اخترت لكم جزء فقط من مذكراته عندما يتكلم عن مذكراته وهو في العراق. هذا المقال بقلم الجندي جو شاكي، والذي صدر له كتاب بعنوان حكاية هارب من الجيش الأمريكي. جو شاكي عمره 28 عاما، كان فتى ريفيا أميا من أوكلاهوما، رأى في الجيش الأمريكي ومنافعه الموعودة من الرعاية الصحية إلى التدريب المهني بطاقة مرور إلى حياة أفضل في عام 2002، ولم يبلغ من العمر 24 عاما وقتها، لكنه كان متزوجا وأبا لطفلين. انضم إلى الجيش الأمريكي ويقول أن ضابط تجنيده وعده بأنه لن يرسله إلى الخارج، ولكن بعد سنة واحدة وجد نفسه في العراق. طبعا هذا من مذكراته. أنتم الأمريكان حقراء، من تظنون أنفسكم لتفعلوا هذا بنا؟ هذا كان صوت فتاة عراقية ضربها هيز على وجهها ببندقيته فسقطت على التراب صامتة وهي تنزف، لم تحرك ساكنا. ولا زال الجندي يواصل مذكراته، هو كتب أشياء كثيرة ولكني فقط اجتزأت لكم أنه قال: هناك حادثة لازلت أراها في كوابيسي حتى اليوم. احتلال العراق حصل في 2003 ونحن الآن، هو كتب مذكراته قبل 4 أو 3 أعوام. قال: هناك اكتيدة النساء إلى داخل المنزل وطلب منا نحن جميعا أن نقف حراسا بالخارج. دخل 4 عسكريون أمريكان مع النساء وأغلقوا الأبواب. لم نرى أي شيء من خلال الشبابيك، لم أعرف من هم الرجال العسكريون أو من أي واحدة كانوا، ولكني كنت أعرف أنهم أعلى رتبا منا لأنه حسب مذكرته كان جندي بسيط أو على الأقل كانوا في مستوى ملازم أول فما فوق، وهذا لأن جويس وهي ملازم ثاني من فرقتنا كانت هناك ووجودها لم يعقهم. عادة حين نقوم بمداهمة المنازل كنا نستغرق 30 دقيقة أو أقل في الدخول أو الخروج، فنحن لا نرغب في البقاء في مكان واحد مدة أطول خوفا من التعرض لهجمات بالهاون. ولكن فريقنا أمروا بالبقاء خارج المنزل لمدة ساعة. بدأت النساء يصرخ والرجال معهم خلف الأبواب المغلقة واستمر هذا طويلا. أخيرا خرج الرجال وأمرنا بالانصراف. طرأ على ذهني حينها أننا نحن الإرهابيين، نحن الجنود الأمريكان. إلى جانب طبعا انتهت مذكرات الجندي الأمريكي، لكن هناك إلى جانب الحروب العسكرية لنا عبرة وعظات لتاريخ ما يحصل في الشعوب الأخرى المستعبدة والمنتهكة كرامتها. إلى جانب الحروب العسكرية المدمرة التي تستهدف قتل الإنسان والحياة، فقد برع قادة الحروب ومجرموها في ابتكار وسائل متطورة في الإجرام لا تمحى من ذاكرة المجتمع المستهدف حتى لو محيت آثار القتل والدمار. فكان الاغتصاب هو أسوأ ما يمكن أن يقوم به الغزاة، لأن الطبيعة البشرية بفطرتها تفضل الموت على ذلك. الطبيعة البشرية السليمة. سمعنا وقرأنا عن جرائم الاغتصابات في الحروب وعن نتائجها الكارثية المدمرة، حتى وصلت الأرقام في بعض الحروب الكبيرة إلى عشرات بل مئات الآلاف من النساء المغتصبات، وهي أرقام مهولة ومخيفة تؤكد أن تلك الجرائم لم ترتكب بدافع الغريزة الفردية، بل كانت جرائم حرب منظمة يوفر لها الضوء الأخضر من أعلى مستوى في القيادة العسكرية. أيضا هناك كاتب أمريكي يدعى ويليام بود، إبان الغزو الأمريكي للعراق، كتب مقالا في صحيفة ويست بوموفريت بعنوان الاغتصاب الديمقراطي، وبعد أن شرح تفاصيل حادثة واحدة فقط بحق فتيات عراقية قال: إن بوش قد ترك لجنوده أن يفعلوا ما يحلو لهم من ضحايا سجنه الكبير في العراق، تركهم من أجل أن يتناسوا الرعب الذي يعيشون فيه من طلقات المدافعين عن بلادهم. ترك المجندين كول وديفيد يغتصبان نساء عراقيات بلغ عددهن 26 فتاة وضحية. طبعا هو يوضح الكاتب أنهم يشعرون بالرعب وهم في بلاد غير بلادهم لما يجدونهم مقاومة شرسة من أهالي تلك البلاد. كانت خلاصة ما توصل إليه الكاتب الأمريكي أن بوش كرئيس الولايات المتحدة قد أعطى جنوده كل الصلاحيات في ممارسة أي انتهاكات. في الحرب العالمية الثانية وفيما اشتهر الروس أيضا بارتكاب جرائم اغتصاب رهيبة، فقد احتج السياسي اليوغوسلافي ميلوفان ديغاليس عن تلك الجرائم، فكان جوزيف ستالين الرئيس الثاني للاتحاد السوفيتي يعتبر ذلك أمرا طبيعيا، بل ويعدها مكافأة لجنوده، وقال إن عليه أن يفهم أن الجندي الذي عبر آلاف الكيلومترات وسط الدماء والنار والموت تسلم عن امرأة أو تسكع بعض الوقت. حقيقة ما تم توثيقه في كل حروب الغزاة أن جرائم الاغتصاب تكون منظمة وتجري بشكل منهجي في أكثر الأوقات، أما لماذا فالهدف هو إلصاق عار مستدام بمجتمع الخصم وإشعاره بمرارة الذل والقهر. ولعل القادة العسكريين الذين يباركون هذه الجرائم لا يعيرون اهتماما كبيرا لردات الفعل، طالما أنهم لا يحملون الشعور بقداسة المجتمع الذي يستهدفونه ويعتمدون على ما بأيديهم من قوة عسكرية ضخمة. يتدور إذلال المجتمع في الحروب الحديثة إلى اغتصاب الرجال كما حدث في تعذيب القوات الأمريكية لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب، وتضاعف الإدلال عندما تحول السجن إلى أشبه ما يكون بالمعلم السياحي، والجنود الأمريكيين ينشرون صورا تذكارية بجانب رجال العراق وهم في أوضاع مخزية. وبكل تأكيد ما كانت تلك الانتهاكات لتحدث لولا الموافقة عليها من القيادات العليا. ولاحظنا حتى في المؤامرة التي استهدفت مؤخرا في سوريا والعراق عن طريق تمكين داعش والجماعات التكفيرية، فقد وثقت المئات من حالات الاغتصاب وبيعت النساء في الأسواق وتعرضت آلاف العوائل النازحة للإذلال، حتى أصبحت المخيمات في الأردن في فترة ما سوقا لاستجلاب طراطيل الخليج. ما سبق يكشف حقيقة أننا في اليمن أمام تجل لأحد أساليب الغزاة التي تم اعتمادها في العقود الماضية على وجه التحديد، خاصة وأن لأمريكا دور رئيسي في العدوان على بلادنا. المسألة خطيرة جدا. المسألة هي تهدف إلى تدجين الشعوب مثل ما أخبرت لكم، وأن تجعل الأمور هذه أمرا طبيعيا روتيا يعتادوا عليه مثل ما اعتادوا على مناظر الأشلاء والقتل. سأنتقل إلى لكم إلى فكرة أخرى في هذا البرنامج ولكن بعد هذا الفاصل.
عندما تسقط الأقنعة.
في معظم حلقات عندما تسقط الأقنعة يظل محمد بن سلمان يكشف ويوضح ويفضح ويتفاخر بعلاقته مع إسرائيل، حيث قال بن سلمان: نتقاسم الكثير من المصالح مع إسرائيل. في الأسبوع الفائت كشفنا لكم عن حقيقة ما قاله بن سلمان عن الوهابية. أما في يوم الثلاثاء الماضي في 17 رجب، كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة The Atlantic الأمريكية عن علاقة بلاده الوثيقة بالاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: إن السعودية تقاسم الكثير من المصالح مع إسرائيل، واصفاً اقتصادها بالقوي مقارنة بحجمها. ويتابع بن سلمان: في حالة تحقيق السلام سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي ودول مثل مصر والأردن. وفق قوله في هذا الصدد أجاب بن سلمان عما إذا كان يؤمن بحق الشعب الإسرائيلي في الحصول على جزء من الأراضي. قال بن سلمان: إنه يعتقد أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش على أراضيهم. وهاجم بن سلمان إيران مجدداً، وأدرك جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي القاعدة وداعش ضمن ما سماه مثلث الشر. هاجم بن سلمان إيران مجددا وأدرج جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي القاعدة وداعش ضمن ما سماه مثلث الشر الذي يحاول أن يتلاعب بالمسلمين بهدف إنشاء الإمبراطورية الإسلامية وفق تعبيره. يشار إلى أن هذه المقابلة في الأيام الأخيرة من زيارة بن سلمان إلى أمريكا التي دامت أسبوعين، قابل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين سياسيين أمريكيين. والتقى بن سلمان من خلالها بحسب صحيفتي هارتس الإسرائيلية وإندبندنت البريطانية مع زعماء يهود من بينهم رؤساء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك والاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية ورابطة مكافحة التشهير والمنظمات العالمية للدفاع عن اليهود ومنظمات بناي بريث الصهيونية وجميعها حركات يهودية. القناع لا يحتاج إلى كشف، فهو يتساقط من تلقاء نفسه، حيث سأواصل معكم في هذه الفقرة أن صحيفة إسرائيلية تحذف كلام رئيس أركان جيش الاحتلال عن ابن سلمان. في يوم الأحد الماضي في 15 رجب حذف موقع صحيفة معاريف سؤالا ضمن مقابلة شاملة مع رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت. تناول لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولين إسرائيليين، كما حذفت الفقرة الخاصة بالجواب. ومع صدور عدد الجمعة من صحيفة معاريف اليهودية، خصصت الصحيفة وموقعها الإلكتروني مساحة خاصة لمقابلة شاملة مع أيزنكوت أجرتها معه الصحيفة في وقت متأخر في يوم الجمعة الماضية. وخلال المقابلة وجهت الصحيفة العبرية لأيزنكوت أسئلة عدة عن العلاقات السعودية وإسرائيل، وكان من ضمنها سؤالا تناول تقرير ذكرت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أشارت إليه بMBC التقى مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. وسألت الصحيفة: هل أنت أحدهم؟ هي وجهت السؤال لأيزنكوت، وأجاب أيزنكوت MBC: نعم، مع مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي بحسب ما تبين الصور المرفقة عن النسخة الورقية. وبعد نشر تصريح أيزنكوت بالاعتماد على ما ورد في تلك النسخة والموقع الرسمي لمعارك في يوم السبت الماضي، كانت مفاجأة بحذف الموقع السؤال عن محمد بن سلمان كليا والقفز مباشرة من السؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تعارض أن تزود الولايات المتحدة بمفاعل نووي إلى السؤال: هل يمكن الحديث عن تحالف سني إسرائيلي؟ وعدم إظهار السؤال أنه عن محمد بن سلمان. السعودية وكلابها المسعورة يتحدثون عن إعادة اليمن إلى الحضن العربي، بينما محمد بن سلمان يسلم فلسطين للحضن اليهودي بل وبلاد الحرمين، وبعده الأردن ومصر والإمارات وقطر، وهذا هو الحضن الذي يريدونه. الجدير بالذكر أيضا أن الصحفي الأمريكي الذي أجرى المقابلة مع بن سلمان يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، وكان قد خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي كسجان خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. فاصل وأعود إليكم. أيضاً لفت نظري تقرير نزل في الأسبوع الماضي بعنوان: شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً عنيفاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بذبح المدنيين في مدينة عفرين السورية. فعلينا جميعاً متابعة ما يحدث هناك في مدينة عفرين من احتلال تركي مؤلم لها، حيث كتب نتنياهو في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر مهاجماً: وهاجم الرئيس التركي أردوغان وغير معتاد على أن يتم الرد عليه، يجب أن يبدأ بالاعتياد على ردود من يحتل شمال قبرص ويغزو المناطق الكردية ويذبح المدنيين في عفرين، لا يحق له أن يعظنا بالقيم والأخلاق. طبعا هذا كلام نتنياهو وهو يوجهه إلى أردوغان. يتهمه باحتلال شمال قبرص وبغزو المناطق الكردية وبذبح المدنيين في عفرين في سوريا. وكان لماذا يرد عليه؟ لأن الرئيس التركي قد ندد بالوحشية إسرائيل على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا في قطاع غزة بالرصاص الحي في يوم الأرض. رد عليه نتنياهو في المقابل بأن الجيش الإسرائيلي أكثر جيوش العالم أخلاقية، وقال لن نقبل دروسا تلقى عليه في الأخلاق ممن يكسف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات. الأمر واضح ولا يحتاج إلى تعليق، والأمر لكم سامعين الكرام كيف يتبادل الأدوار بين نتنياهو وبين رجب طيب أردوغان، كلاهما مجرما حرب وكلاهما يسفك دماء المدنيين الأبرياء. ولن أعلق أكثر مما قرأته، والحكم لكم في هذه الفقرة بعد أن رأينا تبادل التهم بين نتنياهو وبين أردوغان من يقتل المدنيين أكثر. هنا أيضا فقرة مهمة، وهي تقرير نزل في يوم الاثنين في 16 رجب عن صحيفة فورين بوليستي واشنطن خدعت الرياض وبعتها صواريخ باتريوت فاشلة. حيث كشفت هذه المجلة، مجلة فورين بوليستي، في مقال جديد أن واشنطن قامت بخداع السعودية وبعتها صواريخ باتريوت فاشلة لم تتمكن من اعتراض الصواريخ اليمنية. وشككت المجلة بمصداقية تأكيد السعودية نجاحها في اعتراض كل الصواريخ السبعة التي أطلقتها القوات اليمنية على الرياض من قبل أيام قليلة، معتبرة أن الحطام المتساقط في الرياض قتل شخصا على الأقل وأصاب اثنين، وليس هناك دليل على أن السعودية اعترضت أي صواريخ مطلقا. وأكدت المجلة أن هذا الأمر يثير تساؤلات مزعجة ليس فقط عن السعوديين ولكن عن الولايات المتحدة التي يبدو أنها باعتهم صفقة فاشلة من نظام الدفاع الصاروخي، ما يزيد الشكوك أن صور وسائل الإعلام الاجتماعية تظهر إطلاق صواريخ باتريوت الاعتراضية، لكن ما تظهره مقاطع الفيديو ليس نجاحا، فقد انفجر أحدهما بشكل كارثي بعد الإطلاق مباشرة بينما استدار آخر في الجو ورجع إلى الرياض حيث انفجر على الأرض. وشكك الباحث نيدلوبري بولاية كاليفورنيا الأمريكية أيضا في إمكانية أن يكون أحد صواريخ باتريوت قد أدى مهمته، لأنه قام هو وزملاؤه بفحص دقيق لهجومين مختلفين على السعودية، وتبين لهم في كلتا الحالتين عدم وجود احتمال كبير أن الصاروخين أسقطا بالرغم من تصريحات المسؤولين المخالفة. ويتابع لويس في شرح التفاصيل الفنية لهذا الاستنتاج وتوصل إلى أنه ليس هناك دليل على أن السعودية اعترضت أي من الصواريخ خلال حرب اليمن، الذي يقصد ليس فقط السبع صواريخ ولكن أي صاروخ. وهذا الأمر يثير فكرة مزعجة بأن صواريخ باتريوت ليست بهذه الكفاءة التي تروج لها أمريكا. وقال إن نظام باتريوت باك تو الذي نشر في السعودية ليس مصمما بشكل جيد لاعتراض صواريخ بركان تو التي يطلقها الجيش اليمني على الرياض، حيث أنها تحلق لمسافة 900 كيلومتر ويبدو أنها تحمل رأسا حربيا ينفصل عن الصاروخ نفسه. كذلك شكك لويس في أن تكون صواريخ باتريوت قد اعترضت صاروخا باليستيا بعيد المدى في القطاع بحسب التحقيقات التي أجرتها لجنة مجلس النواب حول العمليات الحكومية. لم تكن هناك أدلة كافية لاستنتاج أنه كان هناك أي اعتراضات، ومع ذلك لم ير النور هذا التقرير الذي طالب وزارة الدفاع الأمريكية برفع سرية المعلومات عن أداء هذه الصواريخ. حيث كشفنا هنا أن أمريكا لا زالت تحلب السعودية مثلما صرح ترامب عدة مرات، ومثلما الآن يصرح ترامب بأنه لا بد من السعودية أن تدفع أكثر من 9 مليار دولار لأجل أن يبقى الجيش الأمريكي في السعودية ولأجل أن يبقى التحالف الأمريكي على سوريا. وهم الآن لا زالوا يستغلون هذا النظام السعودي ويدعمونه بمزيد من الأسلحة ويمتصونه ويحلبونه كثيرا من الأموال لأجل أن يصلوا نفس الغرض، ولأجل أن يستفيدوا منه بقدر ما استطاعوا، ولأجل أن تنتقل أموال الشعب النجدي والحجازي لتحقيق مصالح الأمريكية ولإعطاء فرص استثمار للمواطن الأمريكي في نفس الوقت الذي يضيع فيه المواطن النجدي ويحرم من أبسط حقوقه في الحياة وترتفع عليه الأسعار ونسبة بطالة كبيرة توجد هناك في السعودية.
عندما تسقط الأقنعة،
وصلت إلى ختام هذه الحلقة التي أتمنى أن أكون قد استطعت أن أستعرض لكم فيها أبرز ما جاء في الأسبوع الماضي، وهي قضية الصواريخ البالستية اليمنية وقضية الاغتصاب التي لابد أن تقف عند حدها. وأحد الأخوات السوريات لقد أرسلت رسالة واستغربت، قالت لا حقد حصلت لدينا الكثير من جرائم الاغتصاب في سوريا ولم نجد هذا التفاعل المجتمعي مثل ما حصل عندكم في اليمن. أثبتتم أنكم شعب العروبة وأنكم شعب النخوة وأنكم شعب الأصالة وأنكم شعب أصيل في قيمه ومبادئه، وأنكم لا ترضون أبدا أن تهان كرامتكم وتمتاز أعراضكم وأنتم على قيد الحياة. تحية كبيرة لهذا الشعب العظيم، تحية لكل مجاهد ومجاهدة، لكل مجاهد في جبهات القتال، تحية لكل طفل يمني، لكل طفلة، لكل معلم، لكل معلمة، لكل جندي، لكل مجاهد في ميدان عمله. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، لكم مني أخلص التحايا أمت الملك الخاشب، في أمان الله.
عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.